بسم الله الرحمن الرحيم.
لبيك يا رباه جئنا خشعا متذللين وساكب العبرات، قفنا ببيتك ضارعين لعلنا نحظى بعفو ساتر السوءات.
الو ايوه انا بكلمك من عرف والله، ادعينا معاك، شوف الناس كلها بتقول لبيك اللهم لبيك. الو انا بتصل بك من مستلف. الو بتصل بك من ليه؟ اتصل بك من منى ومستلف وعرف. ليه؟ اتريد ان يمدح
رحله الحجيج؟
بعض الناس ياخذ صوره في عرف وهو بملابس الاحرام، يقف كده يقول امسك الكاميرا ارفع ايدك لفوق، ايوه سب العينك كده، حاول تغمض تبكي خليك خاشع عشان الصوره تطلع ايه خاشع.
رحله الحجيج.
ويتصل بالتليفون يبدا خلاص احنا حاجزين فاضلين ثلاث ايام، ضيطت البيت ولا ليه؟ كتبت على حجمه قال هندخل على البيت كده من غير ما يتغير.
رحله الحجيج.
بعض الناس يقول ايه، يا سلام ده انت لو سمعت امام الحرم كان صوته جميل كان بيبكينا كلنا، والله كنا بنبكي. يعني المهم الخلاصه عاوز يعرفك ان هو ايه بك.
رحله الحجيج.
اصابت الصغرى واصابت الوسطى وراحت الكبرى ورمت الواحد 21 مره واحده، قلت خد يا اخويا وزع على الواحد.
هذا الطواف ينم عن اخلاصنا لجلال وجهك يا عظيم الذات، والسعي هرولة إلى طاعاتنا، والذبح رمز للفداء الآتي.
أيها الحاج،
يا من تطوف بالكعبة، تصور نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعدها ويبنيها حجرا حجرا، وابنه إسماعيل عليه السلام يعطيه الحجر ويناوله.
أيها الحاج،
تذكر أن هذه الكعبة قد طاف بها الأنبياء والمرسلون من قبلك، هذه الكعبة قد طاف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكعبة قد طاف بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطاف بها الصحابة الأطهار.
أيها الحاج،
يا من بعت شيئا من ملكك وجئت لتحج بيت الله أبشر فقد ربح البيع.
أيها الحاج،
يا من ضللت سنوات طوال تشتاق إلى المجيء إلى بيت الله الحرام، فها هي أمنيتك قد تحققت، وها هو دعاؤك قد استجاب، وها أنت الآن عند البيت الحرام، فاعبد الله واركع لله واسجد لله واذكر الله ولب أمر الله عز وجل، واعبد ربك في هذا البيت المبارك.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
حجاج بيت الله الحرام، يا أصحاب الأنفاس الطاهرة، يا أصحاب الثياب البيضاء، اعلموا أنكم في يوم الدعاء، في يوم القرب من السماء، إذا لم يلن قلبك في هذا المكان فأين يلين؟ إذا لم تسمع عينك في هذا المكان فأين تسمع؟ إذا لم تتقرب إلى الله في هذا المكان فأين تتقرب؟ عبد الله، مهما تحملت من الذنوب والمعاصي فأنت الآن بين يد رب غفور، فاسأل الله أن يغفر لك.
أيها الحاج،
سل نفسك،
ما الذي حجبك عن الله؟
أين قلبك؟
ألم تسأل نفسك يوما لماذا أمرك الله بالتجرد من المسجد؟
سل نفسك،
لماذا أمرك الله بالوقوف بعرفة ولم يأمرك بالوقوف بأي جبل آخر؟
سل نفسك،
لماذا أمرك الله بالمبيت بمزدلفة وحدد لك مكان، والمبيت بهذا المكان عبادة والخروج عنه خروج عن طاعة الله؟ لماذا أمرك الله بالمبيت في هذا المكان المسمى بمنى ولم يأمرك بالمبيت بالشراء أو التنعيم أو غيرها من أماكن؟
وأتم الحج والعمرة لله.
أيها الحاج،
تذكر
الحج
تحقيق لطاعة الله طاعة مطلقة،
الحج
مسارعة لتنفيذ أمر الله،
الحج تغيير للسلوك وتعديل للأخلاق،
الحج قربة إلى الله عز وجل.
أين قلبك أيها الحاج؟ أنا أريد أن يكون قلبك كله لله، فلا تترك شعبة من قلبك إلى غير الله.
أخي الحاج،
كيف تقوي إيمانك؟
أخي الحاج،
ما هو برنامجك بعد الحج؟
عاهد الله،
أكثر من الصلاة في المسجد النبوي،
حافظ على صلاة الجماعة،
صل ولو فرضا واحدا في مسجد قباء،
أكثر من الصلاة في الروضة الشريفة.
أيها الحاج،
لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود، لا تتباهى بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود.
والحلق طهر الفكر من آفات، ووقوفنا يوم النفير مذكر بالحشر والنيران والجنات، وصلاتنا بالبيت رمز إخائنا، وصفوفنا كالصف في الغزوات، وشراب زمزم طهرة لقلوبنا، وشفاء ما فيها من العلات.
مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة
تقدم
ألبوم
رحلة الحجيج
لفضيلة الشيخ
وحيد ابن عبد السلام باري.
والآن مع الشريط الأول وعنوانه ذكريات الحج.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحضور الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، السفر إلى الله تعالى، لقد سافرت من بيتك إلى بلد الله الحرام، سافرت بجسدك، فهل سافر قلبك إلى الله؟ هل نزل قلبك منازل ينتقل فيها من منزل إلى منزل لكي يرتقي في إيمانه بالله تبارك وتعالى؟ سل نفسك هذا السؤال. أنت أخي الحاج الكريم، لقد تجردت من ملابس المخيط لتلبس ملابس الإحرام، فهل تجرد قلبك مما سوى الله تبارك وتعالى؟ أخي الحاج الكريم، لقد لبيت فقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أي أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، فأنا عبد قائم على طاعتك، مجيب لأمرك، مسارع إلى ما تحب وترضى. لقد لبى لسانك، فهل لبى قلبك؟ لقد جئت إلى بلد الله الحرام، فصرت الآن في حرم الله، فهل ترقت روحك حتى تصعد إلى قدس الله تبارك وتعالى؟ لقد طفت بالكعبة أخي الحاج الكريم، لقد طاف جسدك ببيت الله، فهل طافت روحك بأسماء الله وصفاته؟ تستنير بنور الله تبارك وتعالى، وتتغذى مما يعطيه الله تبارك وتعالى لأوليائه الصالحين. لقد صليت خلف مقام إبراهيم، فهل قمت لله كما قام إبراهيم عليه السلام؟ هل عملت لدين الله عز وجل كما عمل إبراهيم عليه السلام؟ لقد سعيت بين الصفا والمروة، فهل سعيت في طاعة الله؟ وهل سارعت إلى مرضات الله تبارك وتعالى؟ إن الحاج فرصة للحج أن يغير سلوكه، وأن يغير أخلاقه، وأن يغير معاملاته لله عز وجل. ينبغي أن ترجع من هنا، من مكة، من بلد الله الحرام، أن ترجع إنسانا آخر، وأن ترجع بقلب آخر، وأن ترجع بأخلاق أخرى. ادخل إلى حرم الله عز وجل، ادخل إلى مسجد الله، ادخل إلى بيت الله الحرام، واسجد لله عز وجل وقل: يا ربي جئتك مستغفرا وأنت الغفور فاغفر لي، يا ربي جئتك مسترحما وأنت الرحيم فارحمني، يا ربي جئتك مذنبا وأنت الغفور فاغفر لي، يا ربي لا تخرجني من بيتك إلا وقد غفرت لي، لا تخرجني من حرمك إلا وقد كتبتني من المقبولين. إن الله عز وجل حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فالحج فرصة للعمر أيها الأحباب الكرام. ثم سل نفسك، لقد لبيت وأحرمت وطفت وسعيت، فهل بكيت من خشية الله؟ هل بكيت من خشية الله؟ أما زال قلبك قاسيا لم يتأثر، وعينك جافة لم تذرف دمعا لله تبارك وتعالى؟ ثم سل نفسك، لماذا لم تبكي من خشية الله؟ لماذا لم تبكي من خشية الله؟ ما الذي حجب قلبك عن الله؟ أمعصية ارتكبتها؟ ما الذي حجب قلبك عن الله؟ أمال حرام دخل في حجك؟ ما الذي حجب قلبك عن الله؟ سل نفسك وعالج قلبك وأقبل على الله عز وجل بروحك ووجدانك. أخي الحاج الكريم، سافر بقلبك إلى الله قبل أن يسافر جسدك، واعلم أن لك 5 أسفار لابد أن تسافرها. السفر الأول سفر من صلب أبيك إلى رحم أمك، السفر الثاني سفر من رحم أمك إلى فسيح الدنيا، السفر الثالث سفر من الدنيا إلى القبر، السفر الرابع سفر من القبر إلى ساحة الحشر، السفر الخامس سفر من ساحة الحشر إلى المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أنكم ما جئتم إلى هذا المكان المبارك إلا بتوفيق الله، فاحمدوا الله. واعلموا أنكم ما شربتم من زمزم إلا بإعانة الله، فاشكروا الله. واعلموا أنكم ما طفتم ببيت الله إلا بتوفيق الله، فاعبدوا الله واشكروا الله واحمدوا الله. واعلموا أن الله اصطفاكم وأتى بكم إلى بيته لأنه يحبكم، لأنه يحبكم فأحبوا الله، لأنه اصطفاكم فاعبدوا الله وارجوا الله ووحدوا الله. فلا تتوكلوا إلا على الله، ولا ترجوا إلا الله، ولا تستغيثوا إلا بالله، ولا تستعينوا إلا بالله، ولا تدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تفوضوا أموركم جميعا إلا إلى الله. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بألا نتحدث عن المشاق التي حدثت وقد تحدث لنا في الحج، لأن الحج عبادة لله عز وجل، وكلما أخفى الإنسان طاعته لله كلما كان عمله مخلصا. فلا تتحدث عن مشاقك ولا متاعبك ولا ما تتحمله، فإن الأجر على قدر المشاق. حجاج بيت الله الحرام، لا تدخلوا في منسك من المناسك حتى تسألوا عنه تماما، لكي تطبقوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات، اعلموا واعلمنا أن الإنسان إذا لبى من قلبه فإن ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر يلبي لله عز وجل. فأنت حينما تنطق من شعورك ووجدانك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي معك كل شيء، فالأرض تلبي والسماء تلبي والحجر يلبي والشجر يلبي والمدر يلبي. ففي الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لبى ملب قط إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا حجا مقبولا. اللهم اجعل حجنا حجا مقبولا، اللهم اجعل حجنا حجا مقبولا، اللهم اجعل حجنا حجا مقبولا واجعله حجا مبرورا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم قد جئنا إلى حرمك فلا تحرمنا من رحمتك، اللهم قد جئنا إلى بيتك فلا تطردنا عن بابك، اللهم لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تصدنا عن جنابك، اللهم إنا قد جئناك مذنبين فاغفر لنا، تائبين فتب علينا، تائبين فتب علينا، مسترحمين فارحمنا، مسترحمين فارحمنا. اللهم إنا عبادك الضعفاء فقونا، اللهم إنا عبادك الضعفاء فقونا. اللهم قد جئنا إليك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أفسح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إن قالوا له في مصر إن ممكن يعمل عمرة بعد ما يعمل عمرته لوالده أو والدته، فما رأيك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يرى العلماء أن الإنسان يعمل في السفرة الواحدة عمرة واحدة، أما إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى فيخرج إلى ميقات آخر فيأتي به بعمرة، يأتي منه بعمرة. يعني أنت في مكة الآن لا ينبغي أن تخرج إلى التنعيم أو مسجد عائشة أو تخرج إلى الشرائع في الجهة الأخرى لتأتي بعمرة، يعني تخرج إلى أدنى الحل، وإنما إذا أردت أن تعمل عمرة أخرى لنفسك أو لأبويك أو لأحد آخر فينبغي أن تخرج مثلا إلى المدينة وتأتي من ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي وتأتي بعمرة، أو تخرج إلى الطائف فتأتي من السيل الكبير بعمرة، وهكذا. أما الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة فإن هذا كرهه كثير من أهل العلم. هذه العمرة لا تنعقد أصلا من التنعيم، عمرة التنعيم تنعقد لأهل مكة، أهل مكة الذين هم سكان الحرم. إذا أراد أحدهم أن يأتي بعمرة خرج إلى خارج الحرم، إما إلى الشرائع خارج الحرم أو إلى التنعيم الجهة. أما نحن لسنا أهل الحرم، نحن أهل الآفاق، لابد أن نأتي من الميقات بعمرة. في ميقات رابغ، تخرج إلى رابغ أو إلى أبيار علي في المدينة أو إلى السيل الكبير أو يلملم ميقات أهل اليمن. يعني لسنا مقيمين في أهل مكة، لسنا مقيمين في مكة.
طيب في سؤال برضو يسأل السائل إن إحنا قاعدين مثلا فترة في مكة حوالي 17 يوم، فهل نبقى إحنا مسافرين فلو صلينا لوحدنا مرة نقصر ويجوز لنا القصر والجمع، ولا حتى لو احنا صلينا لوحدنا نصلي 4 ركعات؟
الصحيح اننا مسافرون، الصحيح اننا في مكة مسافرون. المسافر يا اخواننا له احكام، اذا صلى خلف الامام المقيم يتم خلفه، يصلي خلف الامام 4 ركعات، لكن اذا صلى وحده او تأخر عن صلاة الظهر يصليها مع نفسه 2 ركعات، او لو صلى اماما يصلي 2 ركعات. والمسافر هناك 4 سنن لا يصليها، 4 سنن لا يصليها المسافر: سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء. هذه السنن 4 لا يصليها المسافر، ولكن يصلي ما عداها من السنن. يصلي مثلا بين المغرب والعشاء ما شاء أن يصلي، يصلي 6 ركعات 8 ركعات 12 ركعة، يصلي بعد العشاء ما شاء، يصلي بين الظهر والعصر ما شاء من الصلوات، لكن 2 ركعات سنة الظهر أو 4 ركعات سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العصر كما ذكرنا وسنة العشاء هذه لا يصليها لأنه مسافر. يصلي سنة الفجر ويصلي 2 ركعات، لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر ولا سنة الوتر في سفر ولا حضر، ما عدا ذلك يصلي، وتحية المسجد يصلي، وقيام الليل إلى آخره. نعم.
ركعة الوتر،
ركعة الوتر هذه ختام قيام الليل، يعني إذا أرادت الأخت أن تصلي ركعة الوتر تؤخرها إلى آخر الليل، تصلي مثلا بعد العشاء 4 أو 6 ركعات، تذهب إلى السكن. لو وجد إنسان نفسه نشيطا يا إخواننا يصلي في السكن، لأن الصلاة في الحرم بعض العلماء يقولون بأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، فالإنسان لو صلى في السكن أو في الفندق يعتبر كأنه ب100,000 صلاة أيضا، وإن كان العلماء قالوا كلما اقترب الإنسان من الكعبة كان أجره أعظم. يعني يصلي في السكن ماشي له 100,000 صلاة، لكن اقترب من الكعبة صلى في الحرم ازداد الأجر، اقترب من الكعبة 2 أو 3 ازداد الأجر، وهكذا ما لم يزاحم المسلمين أو يؤذيهم.
فإذا أتت إلى السكن الأخت تصلي ما شاءت، ثم بتروح قبل الفجر بساعة تصلي ما شاءت، قبل الفجر بعشر دقائق ربع ساعة تبدأ تصلي ركعة الوتر، وقبل الفجر قبل أذان الصادق والأذان الثاني قبل الفجر بعشر دقائق يتفرغ الإنسان للاستغفار، لأن هذا يسمى وقت السحر. قال الله عز وجل وبالأسحار هم إيش؟ هم يستغفرون. قبل الفجر خمس دقائق سبع دقائق يتفرغ الإنسان للاستغفار، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويستحضر ذنوبه ذنبا ذنبا ويستغفر منه، أو يستحضر ذنوبه عموما ويقول أستغفر الله مستغفر منه.
لو ما صلتش الوتر وراحت لحقت صلاة الصبح مع الجماعة صلي الوتر بعد الصبح ولا لا؟
لو الإنسان فات صلاة الوتر، العلماء يقولون يصليه من الضحى، ولكنه يشفعه. إذا كان يوتر بركعة يجعله ركعتين، إذا كان متعود أن يوتر بثلاث يجعله أربعة، بيوتر بسبعة يجعله ثمانية، وهكذا. يعني بعض الناس يصلي مثلا كل ليلة ست ركعات ويوتر بواحدة يسميه أوتر بسبعة، أو يصلي كل ليلة مثلا عشر ركعات ويوتر بواحدة نسلي 11. لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاته جعله من الضحى 12 ركعة. نعم.
الطواف، هل الطواف سنة عند دخول بيت الله الحرام كل مرة ما نيجي داخلين؟
الجواب أن الإنسان إذا دخل الحرم في أي وقت يستحب له أن يطوف سبعا ولو بثيابه العادية، أن يطوف سبعا ويصلي خلف المقام ركعتين، هذه هي تحية المسجد الحرام. أما إذا كان هناك زحام أو دخل في وقت لا يريد أن يطوف فيه فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
الأعمال في مكة زي الصلاة مضاعفة الثواب، والمعاصي هل برضو؟
عليكم السلام. بعض العلماء يرى أن الطاعات في مكة مضاعفة، أجرها مضاعف، وأن المعاصي في مكة مضاعفة أيضا، لقول الله عز وجل عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان يتجنب المعاصي في مكة، يتجنب إطلاق البصر إلى النساء في مكة، حرم فيه نساء كثيرات، فيه المحجبة وفيه المتبرجة، غض بصر. يتجنب إيذاء الحجاج، يتجنب أيضا أن يؤثر نفسه على الآخرين، يتجنب المجادلة الشديدة في البيع والشراء. يا إخوان، ومسألة مهمة جدا ونبي عليها إخواني، كما قال باشمهندس مختار نحن جايين أيام معدودة في مكة، هذه الأيام بل الساعات المعدودة أفضل شيء أن نقضيها في الحرم، صلاة عبادة ذكر. قم صلي المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، تقوم تصلي ركعتين بمئتين ألف، وكمان ركعتين وكمان ركعتين، مليت من الصلاة وأنت واقف صلي وأنت جالس، صلاة وأنت جالس صحيح، صلاة السنة وأنت جالس صحيح حتى لو مستطيع، مليت من الصلاة اجلس اتلو القرآن استغفر سبح. لكن أنا أستغرب وأتعجب من أناس يضيعون هذه الأوقات في الأسواق، يريد أن يشتري شيئا يلف على مئة محل ويضيع ساعة ونصفا عشان يشتري قطعة قماش أو يشتري هدية من الهدايا. الآخر الذكي الفطن الموفق من قبل الله عز وجل يقضي الساعة ونص دي في الحرم يصلي فيها 20 ركعة 40 ركعة، اضرب بقى 40 في 100 ألف شوف خد كام، وصاحبنا اشترى قطعة قماش. نعم.
اللقطة اللي لاقي حاجة في مكة في الأرض،
لقطة الحرم يعني اللي يجد شيئا ضائعا في أي مكان غير المسجد الحرام يعرفه سنة، إذا شالوا من مكانه لازم يعرفه سنة، لما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن لقطة الذهب أو الورق قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يعني اعرف أمارتها يعني وعرفها سنة. أما لقطة المسجد الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني يفضل يعرفها طول العمر أو يسيبها مكانه، يعني الأفضل أنك لو وجدت شيئا في المسجد الحرام اتركه مكانه صاحبه هيرجع. أما لو وجدت شيئا في الطواف ممكن مثلا يضيع في رجلي الناس أو بطاقة أو جوازا أو شيئا، ففي محل للأشياء للمفقودات، محل قدام الحرم للمفقودات، حضرتك تتكرم بأنك تشيل الإقامة أو بتاع وتوديها مكان المفقودات، واللي ضيع منه حاجة يذهب إلى هذا المكان يبحث عنه. نعم.
في سؤال، احنا عملنا العمرة وتحللنا فيها علينا، ده سؤال جاي من عند نساء وسؤال من عند رجال، علينا اي حاجة تانية نعملها او نبقى في حاجة بالنسبة للإحرام واللي معاه زوجته بيبقى يعيش طبيعي عادي لحد ما نيجي ننوي الحج.
بالنسبة للحجاج المتمتعين من أمثالكم أيها الفضلاء، يأتي فيعمل عمرة ثم يحلق ويتحلل يلبس ثيابه. إذا لبست ثيابك بعد العمرة فأنت في حل، وحل لك المحظورات كلها، محظورات العشرة كلها حلل لك، الطيب وقص الأظفار إلى آخره، حتى إتيان النساء معك زوجتك كل شيء جائز. فإذا أحرمت يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة امتنعت عن هذه المحظورات مرة أخرى.
الصلاة وقدامنا نساء، لأن الزحمة بنوصل للنساء قدامنا أو جنبنا أو بنصلي بعد كده وفي نساء بيعدوا من قدامنا، ماذا نفعل؟
ينبغي أن تتحرى ألا تصلي خلف امرأة، تتحرى قدر الإمكان ألا تصلي خلف امرأة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. يعني لو مرأة مرت أمامك وأنت تصلي اقطع صلاتك، انتهى، اخرج بدون تسليم، انقطعت صلاة إذا كنت تصلي وحدك أو إمامك. أما لو كنت مأموما فسترة الإمام سترة للمأمومين، فحاول قدر الإمكان أن تأتي خلف عمود أو خلف جدار ونحو ذلك حتى لا يمر النساء من أمامك. بعض العلماء قال الحرم له يعني خاصية من أجل الزحام وكذا، لو مر النساء أو مر الرجال من أمامك، لكن جمهور أهل العلم على أن الحرم ليست له خاصية في ذلك إلا في حالة الضرورة، في حالة الزحام الشديد فالضرورات تبيح المحظور.
سؤال من النساء: هل علينا ذبح هدي وأضحية أم هدي فقط وإحنا في الحج دلوقتي؟
الأضحية هناك في مصر، من كان يضحي وكانت له عادة أن يضحي فليوكل أحدا يضحي عنه إن استطاع، أو أراد أن يضحي في مكة فليضحي، لكن الذي عليك كحاج متمتع الهدي، الهدي تذبح هديا، والسنة أن تذبح الهدي بنفسك أو توكل من يذبحه وتأكل منه شيئا وتوزع على الفقراء الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه ذبح بعض هديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة، ذبح 63 بيده ثم أعطى عليا أكمل الباقي وقال له يجمع من أكبادها ويطبخه في قدر، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من كبد عليه الصلاة والسلام، أكل من كبدها وشرب من مرقها ثم أباح ذلك الباقي للناس يأكلون منه. فالسنة أن تأكل، فطبعا هذا غير متيسر لكثير من الحجاج، لكن فجنا بفضل الله عز وجل يعني هيسر لنا ذلك إن شاء الله تعالى، ويوكل من يذبح ونطبق السنة، وهذه يحرم منها كثير من الناس، نطبق السنة وإن شاء الله نوزع الباقي على الفقراء، ومن لم يستطع أن يفعل ذلك يعطي للراجحي أو غيره. على كل واحد هدي، عليك هدي وعليها هدي، على كل واحد هدي. ولو معك طفل صغير وهذا الطفل الصغير أنت جعلت يحرم وكذا وطاف وكذا متمتعا سيكون عليه هدي. أما من لم يستطع، من لم يستطع أن يذبح الهدي معهوش فلوس، إنسان غير مستطيع لذبح الهدي، أو مثلا مستطيع عن نفسه وزوجته مش مستطيع معه مثلا مبلغ واحد عن واحد منه، الذي لا يستطيع أن يذبح يقول الله عز وجل: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج ممكن يصومهم دلوقت وممكن يصومهم بعد عرفة، يصوم 3 أيام هنا في مكة و7 أيام إذا رجع إلى بلده تكون عدتها 10 كاملة. نعم، غير مستطيع قال الله عز وجل فمن لم يجد، لكن معه مثلا فلوس يجيب بها هدايا، يجيب بها هدايا وبعدين يصوم.
فضل شرب ماء زمزم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أو قال زمزم لما شرب له. وكثير من العلماء شربوا من زمزم ودعوا، فمن الناس من شرب من زمزم ودعا أن يشفيه الله فشفاه، ومن الناس من شرب من زمزم ودعا أن يغفر الله عز وجل له، ومن الناس من يشرب من زمزم ويقول: اللهم إني أشرب هذه الشربة لعطش يوم القيامة. فاشرب من زمزم كما تشاء وتضلع من زمزم، مش لازم تروح عند بئر زمزم، اشرب من اي مكان في زمزم في الحرم، اشرب من زمزم مرة واثنين وثلاثة وتضلع، يعني اشرب واشبع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. ليه؟ قال لك الماء زمزم فيه ملوحة والمنافق بيشرب كده يعني على لسان، انما المسلم انساه حبه لزمزم ما فيه من الملوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، والحديث صحيح الالباني وغيره.
الاخ بيسأل: لو قدامه 3 صفوف نساء وبعدين صفين رجال وهو ورا الرجال دول وبعد كده ورا نساء، وما فيش إلا كده، يصلي ولا ما يصليش؟
إذا كان هناك زحام شديد والأمر كذلك لا بأس أن تصلي، لكن يكون الصف الذي أمامك صف رجال. صف رجال.
سؤال أخت من الأخوات بتقول هي عملت العمرة وخلصت وجابت المقص حللت نفسها، فهل كان واجب عليها أن حد يحللها متحلل من الأخوات؟
لا ليس شرطا، المهم أن تقص لنفسها أو يقص آخر لها. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الحجاج الكرام، ذكريات. تذكر أخي الكريم وأنت تلبس ملابس الإحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة النبوية ومعه حشد كبير من الصحابة، ثم نزل في ذو الحليفة، ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم بالحج، لبس ملابس الإحرام. فحينما تلبس ملابس الإحرام ينبغي أن تتذكر إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم، ثم توضأ وصلى، ثم لبى عليه الصلاة والسلام ورفع صوته الشريف بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتذكر كأنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، وتذكر كأنك تشاهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم يلبون، وتصور نفسك وأنت بينهم أيها الحاج الكريم تلبي كما يلبون، وترفع صوتك كما يرفعون. فقد ظل الصحابة يلبون ويرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم من كثرة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الحاج الكريم، انظر إلى الكعبة، ما أشرفها، ما أعظمها، ما أطهرها هذه الكعبة المباركة. أتدري من وضع أساسها ومن رفع قواعدها؟ إن الذي وضع أساسها هي الملائكة بأمر الله عز وجل، فالملائكة هي التي وضعت أساس الكعبة في الأرض، وظلت هذه القواعد حتى أمر الله عز وجل إبراهيم أن يرفعها. فتصور هذه الكعبة التي بين يديك وأنت تنظر إليها الآن، تصور نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعدها ويبنيها حجرا حجرا، وابنه إسماعيل عليه السلام يعطيه الحجر ويناوله. قال الله عز وجل:
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
فتصور أخي الكريم، تصور إبراهيم وإسماعيل وهما يدعوان الله تبارك وتعالى ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأنت حينئذ أيضا تطوف بالبيت وتقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن هذه الذكريات تجعل قلب المؤمن مخبتا، تجعل نفس المؤمن خاشعة خاضعة لله عز وجل. يا من تطوف بالكعبة، تذكر أن هذه الكعبة قد طاف بها الأنبياء والمرسلون من قبلك، هذه الكعبة قد طاف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكعبة قد طاف بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطاف بها الصحابة الأطهار، وطاف بها الصالحون والأولياء. فتصور نفسك وأنت تطوف كما يطوفون وتضع قدمك مكان أقدامهم، يا لها من مكرمة عظيمة، ويا لها من نعمة كبيرة أنعم الله عز وجل بها عليك. فكما أنك تضع أقدامك مكان أقدامهم، فعليك أن تسير كما ساروا، عليك أن تسير على طريق الأنبياء والصالحين، عليك أن تسير على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق خلفائه الراشدين. أيها الحاج الكريم، انظر إلى هذا الحجر، أتدري من أين أتوا بهذا الحجر؟ ومن أي بلاد الدنيا أتي بهذا الحجر؟ ومن أي جبال الدنيا أتي بهذا الحجر الأسود؟ اسمع ولا تتعجب، إن هذا الحجر أتي به من الجنة، أمر الله الملائكة أن تأتي به من الجنة لتضعه في هذا المكان، ليكون قطعة من الجنة لأهل الأرض ليقبلونه. والدليل على ذلك الحديث الذي حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. ثم انظر إلى هذا الحجر، إنه أسود لكنه نزل من الجنة أبيض، كان أبيض شديد البياض، ولكن سود بخطايا بني آدم والعياذ بالله. والدليل على ذلك الحديث الذي حسنه الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم، وفي رواية: فسودته خطايا أهل الشرك. اسمع إلى هذا الموقف، يا من وفقك الله عز وجل لتقبيل الحجر، هل تعلم أن هذا الحجر الأصم سيبعثه الله عز وجل يوم القيامة حيا ينطق، يقف في الموقف له عينان يبصر بهما الناس، وله لسان يتكلم، ثم يقول: يا رب هذا قبلني، يا رب أشهد لهذا أنه قبلني، يا رب أشهد لهذا أنه لمسني، يا رب أشهد لهذا أنه استلمني. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم وفقنا لتقبيل الحجر الأسود، اللهم وفقنا لتقبيل الحجر الأسود. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق. اللهم إنا نسألك من فضلك. يا من تمشي في بقاع مكة، يا من تمشي في هذه الشوارع الطاهرة المطهرة، أتدري من الذي كان يمشي في هذه الشوارع؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعجب، إنها بلد الله الحرام، هذه الأرض التي أنت فيها الآن إنها البلد التي أقسم الله بها في القرآن الكريم، فقال سبحانه:
لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد.
أي أن الله يقسم بالبلد الحرام وهي مكة، وأنت حل، أي وأنت يا محمد حال مقيم بهذا البلد الحرام. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فانظر إلى هذا البلد الحرام، كم من أناس في مشارق الأرض ومغاربها يتمنون أن يأتون لهذا البلد الأمين ليؤدوا مناسك الحج لله رب العالمين، فحرموا منه وجئت إليه، فاحمد ربك عز وجل. أيها الحاج الكريم، أنت في نعمة عظيمة، أنت في مكرمة كبيرة، فاحمد ربك تبارك وتعالى أن يسر لك المجيء إلى هذا البلد الحرام. يا من تتعجب من زحام مكة ومن الخيرات التي فيها من المطعومات والمأكولات والفواكه وهذه الخيرات، اعلم أن هذا البلد كان يوما من الأيام صحراء جرداء، لا أنيس ولا جليس، لا زاد ولا ماء، فأمر الله عز وجل خليله إبراهيم بعدما ظل إبراهيم يدعو ربه أن يرزقه الله الولد، فرزقه الله عز وجل ولدا من زوجته هاجر، فما أن وضعت الولد الذي ظل إبراهيم عليه السلام ينتظره سنوات طوال، اختبر الله إبراهيم هذا الاختبار: يا إبراهيم احمل زوجتك هاجر وولدك إسماعيل وامشيا من الشام إلى أرض سأدلك عليها، إلى صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا جليس، وضعهما هناك. والأنبياء لا يترددون عن تنفيذ أمر الله، فأتى بزوجته وولده ووضعهما في هذا المكان في مكة، لا أحد، صحراء جبال، وأعطاهما قليلا من الزاد والماء، ثم قال: اجلسا هنا، ومضى. فقالت هاجر: يا إبراهيم أتتركنا ها هنا؟ قال: نعم. قالت: إلى من تتركنا في هذه الصحراء؟ قال: إلى الله. فقالت المرأة المؤمنة: الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. والحزن والأسى يقطع قلبه، ولكن لا محيص من تنفيذ أمر الله: نعم، إن ربي أمرني بذلك. فإذا بالمرأة المؤمنة التقية النقية ترد ردا يريح زوجها إبراهيم، ترد رد المتوكل الموقن على الله عز وجل، قالت: إذن لن يضيعنا. فمضى إبراهيم ولم يلتفت حتى لا يضعف قلبه، فما أن توارى خلف الجبل إذا به يرفع يديه ويدعو ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعوته وعمر هذا البلد، وجاءت أفئدة من الناس تهوي إليهم، وفؤادك من هذه الأفئدة التي هوت البيت، وقلبك من هذه القلوب التي عشقت البيت الحرام، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. مضى إبراهيم وظلت هاجر، وبعد أيام قلائل انتهى الزاد والماء، قامت لتهرول تبحث عن مغيث يغيثها بالماء، فصعدت إلى جبل الصفا ونظرت إلى جبل المروة، فرأت كأن ماء، وفي رواية فسمعت صوتا، فقالت: قد أجبت إذ أسمعت، وجرت تهرول إلى المروة فما وجدت شيئا، فسمعت صوتا على الصفا فقالت: قد أجبت إذ أسمعت، وجاءت لتهرول تجري جريا إلى الصفا مرة أخرى، وهكذا ظلت سبعة أشواط، وإذا بصوت تسمعه عند ولدها الذي وضعته هناك في الصحراء تحت دوحة عظيمة كما ثبت في صحيح البخاري، فخافت على ولدها وأتت، وإذا بالمعجزة الكبرى، وإذا بالمفاجأة العظمى، إذا بجبريل عليه السلام قد أمر من الله تعالى فضرب الأرض بجناحه تحت قدم إسماعيل فنبع الماء بأمر الله. نبع زمزم وبدأ الماء ينتشر وينتشر ففرحت به وهي تقول زمزم زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تحضه بيدها لكان ماء معينا أي كان كثيرا كفى الدنيا كلها. فما أن ظهر هذا البئر المبارك إذ بالقبائل قد أتت وعمر المكان ببركة من؟ ببركة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأنت تمشي في شوارع مكة تتذكر هذه المعاني الإيمانية. إياك أن يشغلك الشيطان أو تشغلك المحلات أو تشغلك المناظر عن المعاني الإيمانية التي في مكة، بلد قال الله عنها يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون الحقائق، يقولون عشان الاستيراد والتصدير وهذه الأشياء فقط، لا يعلمون أن فواكه الدنيا يأكل أهلها الرديء ويصدرون إلى مكة الجيد استجابة لأمر الله. يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات الفواكه، ثمرات الأطعمة، ثمرات المصانع، ثمرات الدنيا كلها تجبى إلى مكة تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله تبارك وتعالى. يا من تسعى بين الصفا والمروة تذكر هاجر وهي تسعى وقد كانت امرأة كبيرة وأنت شاب قوي، فاسعى كما سعت وكما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وكما سعى الصحابة والصالحون. وأخيرا أيها الحاج الكريم، يا من كنت في شوق إلى أداء هذه المناسك، يا من بعت شيئا من ملكك وجئت لتحج بيت الله، أبشر فقد ربح البيع. قال الله عز وجل
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
يا من ظللت سنوات طوال تشتاق إلى المجيء إلى بيت الله الحرام، فها هي أمنيتك قد تحققت، وها هو دعاؤك قد استجاب، وها أنت الآن عند البيت الحرام، فاعبد الله واركع لله واسجد لله واذكر الله ولب أمر الله عز وجل واعبد ربك في هذا البيت المبارك. يا من كان قلبك يتقطع شوقا كل عام إلى بيت الله الحرام، ها أنت الآن في بيت الله الحرام. يا من كنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي، ها أنت الآن في المسجد الحرام، فصلي وصلي 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 وأكثر من الصلاة فيه، فإنها مئات من الألوف رزقك الله عز وجل بها وحرم منها كثير من الناس، فاشكر هذه النعمة ولا تنشغل بغيرها عنها. يا من تجوب الشوارع ذهابا وإيابا وتقضي هذه الساعات في الشراء والأكل والشرب وغير ذلك، اعلم أنك ما جئت لهذا، أنت جئت لعبادة ربك، أنت جئت للطواف بالبيت، أنت جئت لتلبية أمر الله عز وجل، فلب أمر الله تبارك وتعالى ولا تنشغل عن الله بسواه. أين قلبك؟ أين قلبك أيها الحاج؟ أنا أريد أن يكون قلبك كله لله، فلا تترك شعبة من قلبك إلى غير الله، فإن بعض الناس قد صرف شعبة من قلبه للهدايا، وشعبة من قلبه لأولاده يفكر فيها، وشعبة من قلبه لأصدقائه، وشعبة يشاهد الغرائب والعجائب فماذا بقي من قلبك لله؟ بقي ربع قلبك؟ بقي نصف قلبك؟ بقي سدس قلبك؟ لا، نحن نريد أن يكون قلبك كله لله. واعلم أن القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. فأما القلب السليم فهو الذي سلم من الشبهات والشهوات وسلم أمره لله، وأما القلب المريض الذي فيه إيمان ونفاق، فيه طاعة ومعصية، إذا مشى مع المؤمنين آمن، وإذا مشى مع الطائعين طاع، وإذا مشى مع الفاسقين فسق، وإذا مشى مع العاصين عصى، والعياذ بالله. أما صاحب القلب الميت فقلبه منكوس، فقلبه لا يتأثر بموعظة ولا يتعظ بذكرى. واعلم أن الذي ينجو يوم القيامة هو صاحب القلب السليم. قال تعالى:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
فسلم قلبك لله، سلم قلبك لله، وفوض أمرك لله. فإذا وقفت في المسجد الحرام فصليت فاجعل كل مشاعرك لله، وإذا طفت بالكعبة فاجعل كل قلبك معظما لله تبارك وتعالى. حينها ترجع بزاد إيماني يكفيك بقية عمرك. قال تعالى:
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا. اللهم قو إيماننا، اللهم قو إيماننا، اللهم قو إيماننا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم لا تخرجنا من البلد الحرام إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من البلد الحرام إلا وقد غفرت لنا. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح بناتنا واهدهم سبل السلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا قلوبا مؤمنة ونفوسا خاشعة وقلوبا مخبتة منيبة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنجينا من النار ومن عذابها، وأن تدخلنا الجنة ونعيمها. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، وارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا نسيت أسماؤنا، وارحمنا إذا اندثرت قبورنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.
أول سؤال، في أخ بيسأل: الحجر إسماعيل أو الجزء اللي حوالين الكعبة جانب الكعبة والصلاة فيه، وهل هو من الكعبة ولا برا الكعبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحجر الذي هو بجوار الكعبة يسميه بعض الناس بحجر إسماعيل، وهذه تسمية خاطئة، والصحيح أنه يسمى بالحجر، أي حجر الكعبة، وليس حجر إسماعيل. وهذا جزء من الكعبة كان ينبغي أن يكون داخل الكعبة، وله قصة، وهي أن الكفار لما هدموا الكعبة ليرفعوها قالوا: لا تدخلوا في الكعبة مالا حرام، رغم أنهم كفار، قالوا: لا تدخلوا مال الربا ولا مال البغاء والزنا والعياذ بالله ولا غير ذلك من هذه الأموال، كأموال السرقة واغتصاب المارة وسرقتهم ونحو ذلك. فأتوا بالمال الحلال تعظيما لبيت الله فقصرت بهم النفقة، فتركوا هذا المكان ووضعوا عليه جدارا صغيرا ليبين أنه من الكعبة، وأدخلوا في الكعبة كل مال حلال فقط، فهذا هو الحجر. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل فتصلي داخل الكعبة، فقال لها صلي في الحجر فإن الحجر من الكعبة. نعم.
في أخ بيعلق على الحديث حضرتك قلت الصلاة تبطلها المرأة والكلب والحمار، اللي بيقول كان في قصة ان ابن عباس كان بيمر بين الصفوف وهو راكب الحمار، هل دي حقيقة ولا لا؟
نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي بالناس، فجئت بالحمار أركبه بين الصفوف، فجئت بين الصف فتركتها ترتع، قال تركت الأتان ترتع وكنت صليت. الأتان يعني حمار ترتع بين الصفوف، ونحن قلنا يجوز أن يمشي الرجل بين الصفوف لكن لا يمشي أمام الإمام ولا أمام الذي يصلي منفرد. هذا الحديث في دلالة على جواز الصلاة المرور بين الصفوف، أما المرور بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام فتقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود كما ثبت في صحيح البخاري.
تكملا برضو لهذا السؤال، في بعض النساء وهم طالعين من الحرم بيضطروا عشان يطلعوا من الحرم إن يلاقوا واحد بيصلي فبيعدوا قدامه غصب عنه، هل عليهم ذنب ولا يعملوا ايه عشان ما يوقفوش الطريق؟
نعم، ينبغي للمرأة ألا تمر أمام رجل يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وينبغي للرجل إذا أراد أن يتنفل في المسجد الحرام أن يقترب من جدار أو عمود أو أن يقترب من مكان يأمن فيه مرور النساء، فلا يأتي رجل مثلا على السلم ويصلي أمام المرة ويقول مرت امرأة أمام. وقال جمهور أهل العلم أن الرجل إذا صلى فمرت امرأة بين يديه يخرج من الصلاة بدون تسليم فقد بطلت صلاة.
في شريط حضرتك بتاع أخطاء الصلاة والوضوء وكده أخطأنا، في واحد سأل إن مثلا عرف إن في خطأ زي مثلا غسيل الإيد من هنا للوضوء وهو ما كانش يعرفه من أيام ما صلى لحد النهار، هيعيد الصلاة كلها تاني ولا يعمل إيه؟
مثل هذا الخطأ الذي يفعله الإنسان عن جهل، فهذا الخطأ الذي ذكره السائل أن الإنسان إذا توضأ فغسل ذراعه، بعض الناس إذا غسل ذراعه يغسل من عند الـ هذا الذي يسمى الكوع الرسغ، نعم هذا الرسغ أو الكوع، هذا الرسغ من أول الرسغ إلى المرفق يغسل ذراعه فقط ويترك الكف، يعني لا يغسل الكف ويغسل ذراعه، هذا خطأ، بل ينبغي أن يغسل الكف مع الذراع. وبعض الناس يقول أنا غسلت يدي في أول الوضوء، نقول غسل الكفين في أول الوضوء سنة، لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض أمر الله عز وجل به، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واليد كما يقول العلماء تبدأ من الأظفار إلى المرفق لها بسمي الكوع. فنقول لو أن رجلا كان لا يغسل الكف، وهذا خطأ طبعا، فهل يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء؟ نقول كان قد فعله جاهلا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.
هل في أدعية عند رؤية الكعبة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لم يؤثر دعاء عند رؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثر دعاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد الحرام فرأى الكعبة فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.
حكم الوضوء والصلاة بالخف أو الجزم أو الشراب؟
نعم، يجوز للإنسان إذا توضأ فلبس الجورب يعني الشراب الجورب أو لبس الخف على وضوء أن يتوضأ، كلما نقض وضوءه أن يتوضأ ويمسح عليه، يظل خمس صلوات للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر، كلما نقض وضوءه توضأ وجاء عند غسل الرجلين ومسح على الجوربين من أعلى مسحة واحدة إلا من جنابه فإنه يخلعه ويغتسل.
ولو هو متوضي على الكفين وخلع الكفين يفقد وضوءه؟
لو كان متوضئا ولبس الخف متوضئا، ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على الخف ثم خلع الخف. هناك قولان لأهل العلم حتى لا نضيعكم في الأقوال، نقول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان ما زال على وضوء، ظل على وضوئه حتى ينتقض وضوءه بناقض آخر.
أفضل الأعمال في العشر أيام ذو الحجة.
العشرة الأيام من ذي الحجة التي تبدأ من واحد ذي الحجة إلى عشرة ذي الحجة ثبت فيها حديث صحيح رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. يعني هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. وبعض الناس لا يعرف معنى الجهاد. الجهاد من أعظم الطاعات عند الله عز وجل، وأنا أذكر لك حديثا واحدا يبين لك فضل الجهاد وفضل الشهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه، ويزوج بسبعين من الحور العين، ويأمن فتنة القبر، وأعظمها ولا يشعر بالقتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. ومن أعظم هذه الأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينادى للمؤمن يوم القيامة أن ادخل الجنة إلا الشهيد، يقال له قف لا تدخل الجنة حتى تشفع في سبعين من أهلك قد استحقوا النار. هذا فضل الشهاد وفضل الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ماذا يعمل الإنسان فيه؟ كل الطعام، يصوم إن استطاع، يكثر من الصلوات، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من الطواف، يكثر من صلة الأرحام، من بر الوالدين، من الصدقات، من ذكر الله عز وجل، من غض البصر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من معاونة إخوانه المسلمين، من إيثار إخوانه الحجاج، كل ما يستطيع أن يفعله في هذه الأيام. ولكن أنت مسافر، هل يستحب لك أن تصوم؟ قال بعض العلماء الأفضل للمسافر ألا يصوم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وقال بعض العلماء بل يجوز للمسافر أن يصوم، واستدل بما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر، وكان هذا السفر سفرا شديدا في حر شديد، حتى يقول أحد الصحابة إننا كنا نتقي الحر بأيدينا، نضع أيدينا على رؤوسنا من شدة الحر، وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وجمع بعض العلماء بين الحديثين فقال إذا كان الصيام يسيرا سهلا فيستحب لك أن تصوم، وإذا كان الصيام عسيرا عليك أو شديدا أو سيشغلك عن طاعات أخرى كالطواف أو تلاوة القرآن أو كثرة الصلاة في المسجد الحرام فحينئذ يستحب لك أن تفطر أيها المسلم.
الدعاء عند شرب مياه زمزم قبل الشرب ولا بعد الشرب ولا هو بيشرب؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني وغيره ماء زمزم لما شرب له، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ثم يدعو، وجاء أحد العلماء فملأ كوبا من زمزم وشربه ثم قال اللهم إني أشرب هذا الماء لعطش يوم القيامة. وقال بعض العلماء إن الإنسان يدعو ويدعو قبل أن يشرب ثم يشرب، لأن بعض العلماء أخذ كوبا من ماء فقال اللهم إني سأشرب هذا الكوب لعطش يوم القيامة ثم شرب منه. فحينما تريد أن تشرب فادعو قبل الشرب أو بعده كما شئت. فقال بعض العلماء إن قبل الشرب أفضل.
إذا حضرت المرأة قبل طلوع عرفة يعني في الوقت زي ده إيه اللي عليها ما تعملوش؟
إذا حاضت المرأة تغتسل وتنوي الإحرام وتلبي كما يلبي الحاج، وتقف بعرفة وتدعو وتبيد بمزدلف، وتأتي يوم العيد فترمي الجمار وتفعل كل ما يفعله الحاج، إلا أنها تؤخر طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت فدخل عليها وهي تبكي فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال يعني حط يعني. قال إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض تفعل كل شيء إلا أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. أما إذا فعلت المرأة كل أعمال الحج وطافت طواف الإفاضة وجلست في مكة ثم حاضت ثم جاء الوفد الذي معها ليطوف طواف الوداع ليمشوا، فقد رخص الإسلام عنها ورفع عنها طواف الوداع، كما قال ابن عباس طواف الوداع على كل من أراد أن يودع البيت إلا الحائض والنفساء رخص لهن في ترك طواف الوداع.
في سائل بيقول بعد ما يذبح الهدي الخاص بالتمتع للحج هل عليه أي ذبح آخر بالنسبة للمناسك؟
ليس على الإنسان الحاج المتمتع غير الهدي، وجوب أن يذبح الهدي، لكن إذا أراد أن يضحي أيضا في مكة فليضحي، وإذا أراد أن يذبح بدل الهدي هديين أو ثلاثة أو أربعة فليفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة من الإبل فذبح 63 ثم أعطى 60 لعلي بن أبي طالب زوج ابنته وقال له أكمل المئة.
سائل يقول بعد رمي العقبة الكبرى بنزل مكة ممكن أطوف طواف الإفاضة بلبس الإحرام ولا تحلل والبس الجمية وأطوف؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا رمى وحلق فليلبس ملابس الإحرام وليتطيب وليأتي فليطوف بالبيت وليسعى بثيابه العادية، وقد تحلل التحلل ملابس طيب نعيد الجواب مرة. أقول بأن جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه فحينها فليخلع ملابس الإحرام وليلبس ثيابه العادية وليمس طيبا إذا شاء ولينزل إلى مكة فليطف وليسعى بثيابه العادية. وقد تحلل الآن التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الكامل.
أختي تقريبا ما حضرتش الاجتماع اللي فات فمعلش، صلاة القصر أيهم أفضل، تقصر أم صلي أربع ركعات وهي لوحدها؟
بالنسبة لنا كمسافرين، بالنسبة لنا كحجاج ومسافرين، الأفضل في حقنا أن نقصر الصلاة، يعني إذا صلى الإنسان وحده فاتته الصلاة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا. أما إذا صلى خلف الإمام فينبغي أن يتبع الإمام فيصلي أربعة، لكن كما ذكرت لكم سابقا أن الرجل المسافر لا يصلي أربع سنة، سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء، ثم يصلي ما شاء من السنة. فواحد يقول الله أصلي إيه؟ صلي الظهر، صلي قيام الليل، صلي تحية المسجد، صلي ركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله كما تشاء. ويقول الناس بين المغرب والعشاء يقوم يصلوا ركعتين بين الأذان والإقامة، ماذا أصنع؟ أقول بين الأذان والإقامة فرصة عظيمة لك، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يعني إذا كنت تقرأ قرآن وأذن المؤذن اغلق المصحف وهذه الدقائق ارفع يديك فادعو فيها فإنها دقائق معدودة، ادعو ربك. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الشيطان أحيانا يشغل بعض الناس بين الأذان والإقامة يقرأ قرآن، واحد يقول الله الشيطان يقول لك اقرأ قرآن؟ نعم الشيطان يقول لك اقرأ قرآن. لماذا؟ لأنه يريد أن يضيع منك ما هو أعظم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
أختي بتسأل ممكن توكل زوجها في رمي الجمرات في حالة الزحام الشديد؟
نقول لا تنوي الأخت ولا ينوي الرجل العجوز أن يوكل من الآن، كل واحد ينوي أن يرمي بنفسه، ولكن إذا حدثت ضرورة كزحام شديد ونحو ذلك، إن استطعت أن تتأخر حتى ينتهي الزحام فترمي في الليل مع زوجها فهو أفضل لكي تقوم بالعبادة بنفسها، وإن لم تستطع وظل الزحام مستمرا إلى آخر وقت الرمي فحينئذ توكل زوجها أن يرمي عنها فيذهب ويرمي.
صلاة المرأة في الفندق في الزحام الشديد توزئها وبنفس الأجر؟
قلنا قبل ذلك بأن جمهور أهل العلم على أن مكة كلها حر، مكة كلها حر، ومن صلى في الفندق فله 100,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد إيه؟ الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نام في المسجد، كان نام فين؟ في بيته، كان نام في بيت، فسمى الله البيت المسجد الحرام، بيت النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الحرام. فكل بيوتات مكة داخل الحرم اسمها مسجد الحرام، الإنسان يأخذ فيه 100,000 صلاة. لكن كما ذكرنا آنفا، كلما اقترب الإنسان من الكعبة كلما كان أجره أعظم. فالأخت إذا وجدت فيه مشقة بلاش تروح الحرم ال5 صلوات، تروح صلاتين، تروح 3، أو تجلس في بيت، وتجلس في الفندق تصلي 2 و4 و6، إلا في الأوقات المكروه فيها الصلاة زي بعد العصر، النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أو الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، مثل هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، والأوقات الأخرى تصلي فيها ما كتب الله لها أن تصلي.
أخت بتسأل برضو: ما هو التمتع؟ هل هو الذهاب في وقت الصلوات كل صلاة بحدها فده تمتع؟
لا، هذا لا علاقة له بالتمتع. التمتع نسك أن الإنسان يعمل عمرة وبعدين يخلع، زي ما احنا متمتعين كده دلوقتي، خلعنا ثيابنا ونتمتع بما حرم علينا. لما لبسنا ملابس الإحرام تحرم علينا إيه؟ قص الشعر ووضع الطيب وتقليم الأظفار وغطاء الرأس وإلى آخره من هذه الأشياء. بعد ما خلعنا الثياب، خلعنا ملابس الإحرام، عملنا العمرة وخلعنا ملابس الإحرام ولبسنا، نتمتع بوضع الطيب ونغطي رأسنا، هذا اسمه التمتع. نعم. أما الحج القارن يظل بإحرامه وهذه المحظورات كلها، لا يغطي رأس ولا يضع طيب إلى آخره. طيب، نكتفي بهذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وسلم.